الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدولي الخاص واحد للدكتور فؤاد ديب. الدرس 13، الوحدة التعليمية 7، بعنوان المركز القانوني للأجانب. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 124 وحتى 134. تقديمة مبادرة ضوء بصوت باسمة مقداد. مفهوم المركز القانوني للأجانب وتطوره في بلادنا العربية. يقصد بالمركز القانوني للأجانب مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحقوق التي يتمتع بها الأجانب والالتزامات التي تترتب عليهم في أثناء وجودهم على أرض دولة ما خارج بلادهم. والأجنبي في دولة معينة هو كل شخص لا يتمتع بجنسيتها، سواء كان يحمل جنسية دولة أخرى أم كان لا يحمل جنسية دولة ما، أي عديم الجنسية، وسواء كان مقيما على إقليمها أم لا. ومن الناحية التاريخية، لم تكن المجتمعات القديمة تعترف بأي حقوق للأجانب في أقاليمها، بل كان الأجنبي بمنزلة عدو لها، مهدد دائما بالعبودية مجردا من أي حماية قانونية، فكان في حكم الأشياء محللا للحق لا طرفا فيه، يباع ويشترى من دون أن يكون أهلا للتمتع بالحق. وظل الأجنبي زمنا طويلا محروما من الشخصية القانونية في نظر هذه المجتمعات ومن أبسط الحقوق الملازمة لوجوده ولإنسانيته، كحق الزواج والإرث والتصرف والتملك وغيرها. ولم يتحسن وضع الأجنبي إلا مع تطور علاقات الأفراد والمجتمعات البشرية وتطور حاجاتها وأفكارها ومشاعرها، مما أدى إلى إيلاء وجود الأجنبي بعض الاهتمام. فكان نظام الضيافة الذي عرف في الحقوق اليونانية ثم في الحقوق الرومانية أول تعبير قانوني عن تقدم وضع الأجنبي. وعندما تطورت علاقات الرومان بالأجانب من شعوب البلاد التي خضعت لحكمهم، وضع الرومان قانونا خاصا بالأجانب هما ما يعرف باسم قانون الشعب، يحدد حقوقهم وينظم علاقاتهم فيما بينهم من جهة وعلاقاتهم مع الرومان من جهة أخرى. وهكذا بدأ وضع الأجانب بوجه عام بالتحسن تدريجيا، ولكن هذا التحسن لم يصل إلى حد انتزاع شعور الكراهية من نفس البشرية تجاه الأجنبي والحذر منه، ولا سيما في أوروبا. ففي عهد الإقطاع مثلا الذي ساد في العصور الوسطى، ساء وضع الأجنبي ولم تعد له حرمة في شخصه أو ماله. في الشريعة الإسلامية، أما في الشريعة الإسلامية فقد عرفت بهذا الشأن نظاما يضمن للأجانب في دار الإسلام التمتع بحقوق معينة. فمن المعلوم أن دار الإسلام كانت تضم إلى جانب المسلمين الذميين والمستأمنين، والذميون هم أتباع الكتب السماوية المقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام بموجب عقد الذمة، وهؤلاء كانوا يعدون وفق الرأي الراجح في الفقه من أتباع دار الإسلام، تحدد حقوقهم وواجباتهم وفقاً لنظام عقد الذمة. أما المستأمنون وهم الذين يتبعون دولاً وأمماً من أهل دار الحرب، والذين يقيمون إقامة مؤقتة في دار الإسلام بمقتضى نظام الأمان، فكانوا يعدون من الأجانب في دار الإسلام، وكان لهم بموجب هذا النظام حق الإقامة المؤقتة مدة لا تزيد عن سنة واحدة من دون التعرض لهم بسوء في هذه المدة، وكذلك التمتع بالحقوق الخاصة التي كان يتمتع بها الذميون، وعلى المستأمن بعد عام الأمان أن يعود إلى بلاده أو أن يعلن إسلامه، فإذا لم يعد ولم يسلم زال الأمان عنه. في نظام الامتيازات الأجنبية، وفي زمن الامتيازات الأجنبية التي سادت البلاد العربية في أثناء الحكم العثماني للبلاد العربية الذي دام أكثر من 4 قرون من القرن 16 حتى أواخر الحرب العالمية الأولى، طرأت تطورات مهمة على مركز الأجانب، فلقد أصبح هؤلاء أفراداً ودولاً يتمتعون بحقوق وامتيازات متعددة قانونية وقضائية، وذلك بمقتضى الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها الدولة العثمانية مع بعض الدول الأوروبية، وكونت ما يسمى بنظام الامتيازات الأجنبية. وبموجبه ظل الأجنبي من أتباع هذه الدول المقيم في البلاد العثمانية خاضعاً لأحكام قضاء بلاده وقوانينها وحمايتها. في قانون حقوق الأجانب في البلاد العثمانية، إلى أنه في أواخر الحكم العثماني وفي 23 من شباط سنة 1330 هجرية 1923 ميلادية، صدر عن الباب العالي قانون خاص بحقوق الأجانب في البلاد العثمانية، وأصبح نافذاً اعتباراً من أول آذار سنة 1331. وقد تضمن هذا القانون المبادئ التالية: أولاً، إن الأجانب الكائنين في البلاد العثمانية وإن كانوا لا يستفيدون من الحقوق السياسية والبلدية التي منحت للعثمانيين بمقتضى القانون الأساسي وسائر القوانين، إلا أنهم يستفيدون من الحقوق الخصوصية التي لم تحصرها قوانين ونظامات الدولة العليا بالتبعية العثمانية، المادة رقم 1. ثانياً، إن كافة قوانين ونظامات الدولة العليا المتعلقة بأمن البلاد وانتظامها هي نافذة في حق كافة الأجانب الكائنين في البلاد العثمانية، المادة رقم 2. ثالثاً، للأجانب أن يراجعوا المحاكم العثمانية بكافة أنواعها ودرجاتها في المواد الحقوقية والتجارية، وأن يدعوا ويدافعوا بحقوقهم لديها كالتبعية العثمانية، على أنه لأجل رؤية الدعوة التي يقيمها أجنبي لا يملك عقارات في البلاد العثمانية بالمقدار الكافي بصفة مدعي أو متدخل في الدعوة أو بطريق الاشتراك فيها على أحد من العثمانيين، يجب على ذلك الأجنبي أن يقدم في أول الأمر مبلغ تأميناً أو يعطي كفالة بما تستنسبه المحكمة لقاء مصاريف الدعوة والضرر والخسارة، على أنه من الممكن رفع هذا التكليف بشرط المعاملة المتقابلة، المادة رقم 3. رابعاً، يجب أن ترى كافة دعاوى الأجانب المتعلقة بالأموال غير المنقولة وسائر المواد الحقوقية والتجارية والجزائية لدى المحاكم العثمانية وفقاً للقوانين والنظامات والأصول العثمانية، ولو لم يكن لأحد العثمانيين علاقة بتلك الدعوة. أما دعاوى الأجانب غير المسلمين المتعلقة بحقوق العائلة كالعقد وفسخ النكاح وتفريق الأبدان والأبوة والنسب والتبني، والمتعلقة بالأهلية كالرشد والأذن والحجر والوصاية، والمتعلقة بالوصايا والتركات الخاصة بالأموال المنقولة، فيتوقف إمكان رؤيتها لدى المحاكم العثمانية على أن يراجع الطرفان برضائهما المحاكم المذكورة، أو أن يكون لأحد العثمانيين دخل في تلك الدعوة أو تكون متفرعة عن دعوى مرئية لدى المحاكم العثمانية. وعند تحقق إحدى هذه الصور يجري الفصل في تلك الدعاوى وفقا لقانون حكومة الأجانب أصحاب العلاقة في تلك الدعوى وعند اختلاف القوانين. المادة رقم 4، فوفقا لقواعد حقوق الدولة الخاصة الحقوق الدولية الخاصة بشرط أن لا يخالف ذلك انتظام الدولة العمومي. خامسا، يكلف الأجانب بدفع الرسوم والتكاليف بمثل ما هو مطروح ومستوفى منها على العثمانيين وبمثل الشرائط أيضا وفقا للقوانين الموضوعة. المادة رقم 5. سادسا، وتضمن هذا القانون نصا يضمن للأجانب الذين كانوا يشتغلون في البلاد العثمانية قبل نشر هذا القانون بأعمال مهن علمية كالمحاماة، وكالة الدعاوى، والطبابة والصيدلة، والهندسة والمعلمية، أو فتح مدرسة، أو نشر جريدة أو مجلة، الاستمرار بالتمتع بحقوقهم المكتسبة بشرط رضوخهم لقوانين ونظامات الدولة. المادة رقم 6. وتم بذلك قطع الصلة بنظام الأمان الذي كان يحكم أوضاع أتباع دار الحرب في دار الإسلام. وبعد إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذي أشرنا إليه قبل قليل، وإثر انفصال بلادنا عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، طرأ تطور تشريعي مهم على المركز القانوني للأجانب في البلاد العربية ومنها سوريا، ولا سيما بعد أن نالت هذه الدول استقلالها السياسي، فأعيد تنظيمه وفقا لمبادئ القانون الدولي ولمتطلبات المصلحة الوطنية والقومية وفي ضوء المبادئ العامة الناظمة للمركز القانوني للأجانب السائدة في العصر الراهن. المبادئ العامة الناظمة للمركز القانوني للأجانب. تتمثل هذه المبادئ بالقواعد التي أقرها المجتمع الدولي لحماية حقوق الأجانب، أي بمبادئ القانون الدولي من جهة، وبالأسس والأساليب التي تسير عليها التشريعات الوطنية من جهة أخرى. وسنتناول في المبحث الأول مبادئ القانون الدولي، وفي المبحث الثاني التشريعات الوطنية. ألف، مبادئ القانون الدولي الناظمة لحقوق الأجانب. يمكن التمييز بين توجهين أساسيين في هذا الصدد. الاتجاه الأول ينادي بحرية الدولة واستقلالها في تحديد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في إقليمها، وحريتها في ذلك لا يحدها أي قيد. وعلى هذا فالأجنبي الموجود خارج إقليم دولته لا يتمتع إلا بالحقوق التي يمكن أن تمنحه إياها قوانين الدولة المضيفة وتتنازل له عنها تنازلا طوعيا. وهناك اتجاه آخر يرى على العكس أن حرية الدولة في تحديد هذه الحقوق ليست مطلقة، بل هي مقيدة بالتزامات دولية وإنسانية تفرضها العدالة الدولية، وتقضي بضرورة الاعتراف للأجنبي بالحقوق الأساسية التي ترافق الإنسان وتلازمه أينما وجد. ويؤيد هذا الاتجاه الفقه والقضاء الدوليان، وتنادي به المحافل والمؤسسات الدولية، ولقد تم تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرين عن هذه الجمعية أيضاً عام 1966. وقد صدق هذين العهدين أو انضم إليهما عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية الأعضاء في الأمم المتحدة. وعليه يمكن القول إن التعامل الدولي في هذا الصدد يقوم على أساس وجود قواعد دولية مشتركة تلزم الدول الاعتراف للأجنبي بالقدر اللازم من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم حياته من دونها وتلازمه أينما وجد. ويمثل هذا القدر الحد الأدنى من الحقوق تكفله الدول للأجانب على أرض إقليمها، وبالتالي فإن إخلال الدول بهذا الالتزام بحرمان الأجنبي من هذه الحقوق كلها أو بعضها يعرضها بموجب مبادئ القانون الدولي للمساءلة الدولية وفقا لهذه المبادئ ولنظام محكمة العدل الدولية. وتشكل هذه المبادئ والاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية قيدا على حرية الدول في تنظيم مسألة تمتع الأجانب بالحقوق على إقليمها، كما تعد وسيلة ناجعة ومهمة لمعالجة كثير من المشكلات المتعلقة بهذه المسألة. وغالبا ما تنطوي هذه الاتفاقيات على تقرير مبادئ مهمة في هذا المجال، كمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مثلا، وبموجبه تضمن الدول المتعاقدة لرعاياها الحصول على معاملة تساوي أفضل معاملة يمكن أن تمنحها أي من الدول المتعاقدة لرعايا دولة أخرى. وإذا كانت حرية الدول في هذا المجال تتقيد بمبادئ القانون الدولي والقواعد الاتفاقية، فإنها في نظر الفقه الدولي يجب أن تقف أيضا عند حدود معينة تمنع استخدامها استخداما تعسفيا. فإذا كان من حق الدول أن تلزم الأجانب احترام القواعد الدستورية والإدارية والجزائية والإجرائية، فإنها لم تملك ذلك إلا بشرط أن تحترم هي أيضا هذه القواعد في تعاملها معهم. فلا يجوز لها مثلا توقيف الأجنبي على إقليمها أو تبعده عنه إبعادا تعسفيا أو خلافا لأحكام التوقيف والإبعاد المنصوص عليها قانونا، ولا أن تحرمه من حق الملكية بطريقة لا يبيحها قانونها لا لشيء إلا لكونه أجنبيا عنها. وفيما عدا ذلك تبقى حرية الدولة واسعة جدا في تنظيم تشريعاتها المتعلقة بالمركز القانوني للأجانب. ب. التشريعات الوطنية الناظمة لحقوق الأجانب. تحدد الدول بتشريعاتها الوطنية الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الأجانب على إقليمها استنادا إلى مبادئ القانون الدولي لهذا الشأن، من دون الإخلال بالتزاماتها الدولية التعاقدية أو غيرها. ويحرص بعضها على ضمان الحقوق الأساسية للأجانب بنصوص دستورية، ولكن من الملاحظ أنه ليس هناك اتفاق أو نهج موحد حول تحديد مضمون الحد الأدنى الذي يجب أن تلتزمه دول العالم عند تنظيم مركز الأجانب على إقليمها، كما أن الدول عندما تتولى تنظيم المركز القانوني للأجانب تنتهج سياسة وطنية خاصة بها تختلف عن سياسة غيرها، وتتأثر في ذلك بعوامل متعددة سياسية وديمغرافية واقتصادية واجتماعية وعقائدية ودينية. فهي في الدول التي تعاني من زيادة السكان أو من البطالة مثلا تغير ما في الدول الفقيرة إلى السكان، وهي في الدول التي تعاني من الاضطرابات الاجتماعية أو السياسية تختلف عما في الدول ذات الاستقرار الاجتماعي والسياسي. لذلك تعد القواعد الخاصة بتحديد المركز القانوني للأجانب من عوامل التحكم والتأثير في كثير من المسائل الوطنية. الأساليب التشريعية. ومن حيث الأسلوب الذي تنتهجه التشريعات الوطنية المختلفة يتضح أيضا أن هذه التشريعات تنطلق بوجه عام في تحديد الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الأجانب من مركز الشخص الوطني نفسه في تشريعات الدول التي ينتمي إليها الأجانب أو من مركزه في تشريعاتها الوطنية، غير أن هذا الأسلوب يختلف باختلاف الدول واتجاهاتها الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والسياسية، وباختلاف مصالحها الوطنية. ويمكن أن نميز بشأن الأسلوب الذي تنتهجه التشريعات الوطنية بين عدة توجهات تقترب أو تبتعد من فكرة مساواة الأجنبي بالوطني، ومنها مبدأ المعاملة بالمثل. فقد أخذ بعضها بمبدأ المعاملة بالمثل، وبموجب هذا المبدأ يتمتع الأجنبي في إقليم هذه الدول بالحقوق التي يتمتع بها رعاياها في الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي. وبهذا المعنى يستخدم هذا الأسلوب وسيلة دفاع لدرء المعاملة القاسية التي تتبعها بعض الدول مع الأجانب من جهة، ووسيلة لحمل الدول على الاعتراف للأجانب في إقليمها بالحقوق التي تحرص على توفيرها لرعاياها في الخارج من جهة أخرى. ومنها أيضا مبدأ تشبيه الأجنبي بالوطني. وسار بعضها الآخر من التشريعات الوطنية ممن وجد له مصلحة في ذلك على مبدأ تشبيه الأجنبي بالوطني، إذ تقرر أن يتمتع الأجنبي بحقوق مشابهة للحقوق التي يتمتع بها الوطني، باستثناء الحقوق السياسية والحقوق الأخرى التي حرم منها أصلاً بنصوص محددة. وبهذا الأسلوب أو ذاك لا يمكن الوصول إلى تحديد مركز الأجنبي تحديدا ثابتا، ففي الدول التي تأخذ بالمعاملة بالمثل لا يمكن معرفة المركز الأجنبي في تشريعاتها فيما يتصل بحق معين أو بسائر الحقوق إلا بعد الرجوع إلى قوانين بلاده. وبالتالي فإن مركز الأجنبي يختلف باختلاف جنسيته وباختلاف موقف بلاده. وفي الدول التي تأخذ من حيث المبدأ بأسلوب تشبيه الأجنبي بالوطني لا يمكن الوصول إلى تحديد مركز الأجنبي إلا بعد العودة إلى الاستثناءات الخاصة التي تستبعد الأجنبي من التمتع ببعض الحقوق. ومن المعلوم أن هذه الاستثناءات قابلة دوما للتغيير بتبدل الظروف ومصالح الدول، وأنها لا تستخلص من النصوص التشريعية فقط، بل من التطبيق العملي لها أيضاً. وهذا ما يحمل على القول إن المساواة في المعاملة بين الأجنبي والوطني لم تصل بعد إلى مستوى المبادئ الدولية، ولم تتحول إلى واقع ملموس في النظم القانونية المختلفة، وإن التمييز في المعاملة ما زال أمراً جائزاً وقائما في مختلف التشريعات الوطنية، وهو في نطاق الحقوق العامة أكثر منه في نطاق الحقوق الخاصة. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن المساواة في الحقوق الناجمة عن تشبيه الأجنبي بالوطني في بعض المجالات لا تمثل الحد الأقصى من الحقوق التي يمكن الاعتراف بها للأجنبي في الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب، بل من الممكن أن يرافقها أيضاً بعض المزايا المتمثلة ببعض الإعفاءات أو التسهيلات أو الامتيازات التي لا يتمتع بها الوطنيون. حقوق الأجانب في سوريا. يغلب على وضع المركز القانوني للأجانب في سوريا الطابع الذي تتسم به عموماً مختلف النظم القانونية العربية المتعلقة بهذا الموضوع، وهو افتقارها إلى مبدأ عام محدد يحكمه، أو إلى وعاء تشريعي محدد ينظم مختلف حقوق الأجانب والتزاماتهم. إذ نلاحظ حاليا توزع أحكامها في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة ومختلفة، وتنطوي هذه النصوص على الاعتراف ضمناً للأجنبي ببعض الحقوق على قدم المساواة مع الوطنيين وضمن قيود محددة، أو منع الأجنبي من التمتع ببعضها إطلاقاً أو في حالات محددة. وهذا ما يضفي على هذه التشريعات عموماً طابعاً سلبياً، وهذا ما سنلاحظه من خلال استعراض هذه الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في القانون السوري. ومن المفيد جدا قبل استعراض هذه الحقوق أن نحدد من هو الأجنبي في المفهوم القانوني المعمول به في القانون السوري. ألف مفهوم الأجنبي. يقصد بالأجنبي عموما كل شخص طبيعي لا يتمتع بالجنسية العربية السورية وفق الأحكام الناظمة لها منذ نشأتها، أي وفق مجمل التشريعات الناظمة لها السابقة أو النافذة حاليا. والمقصود بذلك أحكام المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتضمن قانون الجنسية العربية السورية، والتي تعرضنا لها بالشرح مفصلا في السابق. وعلى هذا يعد أجنبيا بالنسبة إلى سوريا كل شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية، سواء كانت جنسيته أصلية أو مكتسبة، وسواء كان هذا الأجنبي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو جنسية أي دولة أخرى غير عربية. ومن الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند إعمال هذا المفهوم ما يلي: أولاً، يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون رقم 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين فيما يتعلق بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية. ثانياً، أن المشرع السوري قد ميز في بعض القوانين الخاصة بين رعايا الدول العربية ورعايا الدول غير العربية بشأن التمتع ببعض الحقوق الخاصة أو العامة، ومن ذلك مثلاً إعفاء رعايا الدول العربية من تأشيرة الدخول إليها المفروضة على غير السوريين. ثالثاً، وإنه حرص على منح رعايا الدول العربية في حالات أخرى مزايا وتسهيلات أو إعفاءات محددة من الشروط العامة المتعلقة بشأن اكتساب الجنسية العربية السورية بالتجنس أو بالزواج من مواطن عربي سوري أو بغير ذلك كما رأينا سابقا. رابعا، كما أخرج من مفهوم الجنسية الأجنبية الوارد ذكرها في المادة رقم 10 من المرسوم التشريعي رقم 176 جنسية كل بلد عربي، وذلك بصدد تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية، الأمر الذي يسمح بازدواج جنسية المواطن العربي السوري عند تجنسه بجنسية عربية. خامساً، لم يميز المشرع السوري من حيث المبدأ في قانون الجنسية العربية السورية النافذ حالياً بين المتجنس بالجنسية العربية السورية والوطني الأصيل، غير أنه علق ممارسة المتجنس لبعض الحقوق الخاصة على مرور فترة زمنية معينة على اكتسابه إياها، وذلك في بعض القوانين الناظمة لهذه الحقوق كحق شغل الوظيفة العامة وحق الانتخاب وحق الحصول على معاش تقاعدي. وفي بعض الحالات اشترط أن يكون الشخص سورياً أصلاً، كما هو الحال من أجل التعيين في الوظائف الدبلوماسية. سادساً، كما علق تمتع الأجنبي بالحقوق في الجمهورية العربية السورية على شرط المعاملة بالمثل، أي على شرط أن تسمح قوانين هذا الأجنبي بمنح العربي السوري مثل هذه الحقوق على إقليمها، فلا يجوز للأجنبي في سوريا التمتع بحق الإرث أو الوصية إلا إذا كانت قوانين بلاده تسمح مثل هذا الحق للسوريين فيها، كما لا يجوز له مثلا التمتع بحق الانتساب إلى نقابة المهندسين في سوريا وغيرها من النقابات المهنية العلمية إلا إذا كانت قوانين بلاده تسمح بذلك للسوريين لديها. وفي مثل هذه الحالات يقع على عاتق الأجنبي الذي يطالب بحق معلق التمتع به على شرط المعاملة بالمثل إثبات قيام هذه المعاملة بين البلدين، الأمر الذي قد تواجهه صعوبات مختلفة. سابعاً، تتضمن بعض التشريعات النافذة في سوريا أحكاماً خاصة بالأجانب كأشخاص طبيعيين أو كأشخاص اعتباريين، تتعلق مثلاً بالتكليف الضريبي والدخول والخروج إلى ومن الجمهورية العربية السورية، والتملك والعمل والاستثمار وغيرها، وسنتناول أهمها بالتفصيل لاحقاً. ثامناً، ونشير أخيراً إلى أن المشرع السوري قد أخضع علاقات الأجانب مع السوريين فيما يتعلق بالزواج وآثاره وانحلاله للقانون السوري، وأخضع هذه العلاقات التي تقوم بين الأجانب للقانون الأجنبي الذي تحدده قواعد الإسناد السورية، كما سنرى لاحقاً عند دراسة موضوع تنازع القوانين. نهاية الدرس الثالث عشر.